أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقي الكلام في المرجح الأخير الذي عنوناه في البحث السابق، وهو الترجيح بمخالفة العامة، وهو أكثر مرجح وردت الأخبار فيه، وإن كان على ما هو التحقيق الذي لم نطل بالتعرض له فعلا، لأنه سيأتي التعرض له إن شاء الله في الدراسة الموعودة حول تاريخ الحديث وما لابسه، لأن مسألة التقية في باب الروايات وآثار الظروف الموضوعية على التراث الروائي المروي عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يستدعي بحثاً معمقاً، وهذا من البحوث الأساسية في الفكر الإمامي، ذلك أن آثاره عظيمة وكبيرة جداً في التراث الشيعي الرواني، ومعرفة وفهم ضروب مواجهة التقية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام من قبل الأئمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام أمر ضروري لفهم حركة التشيع في البعدين الاجتماعي والسياسي بل وحتى العقدي في عصر بني أمية وبني العباس على وجه الخصوص، إذ جملة من النصوص ظاهرة في أن دواعي التقية لا تنحصر بموافقة القوم، بل إن بعض الأخبار يصرح بأن الإمام عليه السلام قد يلتجئ إلى المخالفة بين أصحابه كي لا يعرفوا برأي واحد ولو لم يوافق فيما خالف فيه بينهم المذهب المعتبر. أيضا تصرح بعض الأخبار في غير باب الترجيح بأن الرشد في خلاف القوم، وقد مضت الرواية التي كانت تصرح بهذا والتي استظهرنا منها تبعا الشيخ الأنصاري وجماعته من المحققين الذين تحدثوا حول فقه الروايات أن المقصود منها اعتماد طرقهم وأساليبهم، بل ذهبت بعض الأخبار إلى ما هو أبعد من ذلك عندما يسأل بعض الرواة الإمام عليه السلام عن أنه إذا طرأ عليه أمر ولا بد له أن يعمل فيه بعمله ولا يحضره شيء فيما يرتبط بهذا العمل في كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم، فيقول اذهب واستفت قاضي المدينة أو مفتيها واعمل بخلاف ما يقول لك، هذا في غلبة التعارف، أو الطائفة من الروايات التي يظهر منها أن شريحة كبيرة من القوم تمثل الخط والنهج عندهم كان الهدف عندها مخالفة علي عليه السلام في كل شيء، وفي هذا السياق يأتي ما نسب وإن لم يثبت طبعا إلى أبي حنيفة إمام المذهب من أنه قال خالفت جعفر بن محمد في كل شيء وأجهدني، مضمون الكلام مخالفته في حال السجود فلم أدري أنه يفتح عينيه أو يغمضهما، ففتحت إحداهما وأغمضت الأخرى لأحرز أني قد خالفت. لم يثبت هذا الكلام يعني بشكل معتبر، ويبعد طبعا إلى حد ما هذا الكلام عن السيرة التاريخية لأبي حنيفة. صحيح أن أبا حنيفة انفرد بمباني فكرية وأصولية شد فيها جدا، وأبرزها القياس، وواجهه أئمة البيت عليهم السلام شدة فيما يقول في هذا المجال، وعلى رأسهم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ولكن أبا حنيفة لم يكن ضمن التيار الأموي كما هو معلوم، لأنه كان قريبا إلى بني هاشم، وبالأخص إلى الحركات الثورية التي قام بها الحسنيون، وقد أفتى بالخروج مع زيد وبايع صح من الملقب بصاحب النفس الزكية في هذا المجال. على كل حال، قضية الطقية قضية كبيرة وضخمة في التراث، ولها تأثيرات عظيمة على التراث، لابد من معرفة أساليبها وطرقها، وفي تقديري أن هذا البحث بها بهذا العمق وهذا الشكل لم يبحث حتى الآن. صحيح أن بعض المحققين المعاصرين بحث حول الطقية مطولا ودون ما بحثه وطبع في 3 مجلدات كبيرة، وهو على غرار وسياق مدرسة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. بعض المحققين من تلامذة الشيخ مسلم الداوري، ولكن ما كنت أتوقع رؤيته في هذا الكتاب لم أره للأسف الشديد، وهو البحث في المنهج، إذ كل ما وجدته في الكتاب هو استقراء الفقه من أوله إلى آخره طبقا لما هو ملون مثلا في موسوعة السيد الخوئي، أحسنت، وبيان الموارد. طبعا هذا جهد مشكور لا بأس به والبحث عنها، لكن هذا يعد مقدمة على الطريق للحديث عن كشف المنهج الدقيق فيما يطلب في هذا المجال، ومدى التأثير لهذا البحث على أحاديث أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا هل له ارتباط بما ذكر من الناسخ والمنسوخ في أحاديثهم؟ إن في أحاديثنا ناسخا ومنسوخا، إذ النسخ بمعناه المصطلح لا نتوقع وجوده في الحديث كما هو معلوم، أو إن في حديثنا محكما ومتشابها، فهل اللجوء إلى المتشابه كان بسبب الطقية والتحدث بلحن الخطاب أو ضرب من ضروب التأويل أم لا؟ هذا بحث على كل حال لا يمكننا فعلا الولوج فيه، لكن لا بد من الحديث لأنه ضرورة في مجمل الفكر الذي يعتمد على الرواية، مش بخصوص الأبحاث الفقهية، وإن كان ميدانه الواسع هو الفقه كما هو معلوم. يعني حتى في التراث المهدوي قد نجد روايات تحمل على الطقية، لأن المهدوية ظاهرة كانت مطروحة على بساط البحث عند كافة المذاهب الإسلامية، وادعاها من دعاها من الخلفاء وغير الخلفاء في ذلك الوقت المتسلمون بالخلافة طبعا. ما يهمنا فعلا أن هذه الروايات الواردة في الترجيح بمخالفة العامة، على أي أساس نحملها؟ هل من باب التعبد الماحض أم من باب أن العامة في الأعم الأغلب مبانيهم قائمة على ما لا رشد فيه ولا ينطبق على موازين الحق فنتائجه كذلك؟ ولذا فلا بد من مخالفتهم، لأن مخالفتهم أقرب إلى الرشد، ولعل إلى هذا يشير فإن الرشد في خلافهم في ذيل بعض الروايات السابقة. أم لمجرد وجود ظاهرة الطقية منهم فيكون ما يوافقهم إذا كان بإيذائه ما يخالفهم. فلا شك أن المخالف لا تحتمل فيه التقية فيكون أقرب إلى الواقع وأماريته أقوى. أم لأن أخبارهم في الأعم الأغلب قد وقع فيها الكذب فيكون ما يوافق أخبارهم وفتواهم في النهاية لأنها تعتمد في الغالب على هذه الأخبار أو في كثير من الحالات فيكون المخالف في العادة خصوصا أنه في غالب المسائل المسائل تكون ذات قولين لا أكثر فيكون الصدق في خلافهم. ولعله إلى هذا يمكن أن يقال بأنها تشير الروايات التي تحدثت عن مخالفة مع أخبارهم مش مع خصوص فتاويهم ولا مع طرق تفكيرهم المعتمدة على الأقيسة والمصالح المرسلة وإلى ما هنالك. إذ كثير من هذه المباني لم تكن مطروحة قبل عصر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وجملة من الروايات التي تتحدث عن التقية تتحدث عن الحقبة السابقة على ذلك. لا شك أن الأمر ليس من باب التعبد المحض، وهذا مسلم. والأمر أيضا بلا شك ولا ريب تلعب التقية فيه دورا. لا نقول ينحصر الأمر في القضية فقط، إذ قد يكون السبب من غير جهة التقية هو قوة أمارية الحق فيما يخالفهم مع وجود الموافق والمخالف. ويؤيد هذا المرويات التي تحدثت عن أنه كان همهم في مخالفة الحق وكان همهم في مخالفة علي صلوات الله وسلامه عليه فيما يذهب إليه. أقول لا شك ولا ريب في أن المستظهر من مجموع الروايات أنه مع ورود دليلين يكون أحدهما موافقا والآخر مخالفا فإن المخالفة في العادة يكون أقرب إلى الحق والواقع فتكون الأمارية فيه أقوى سواء كان السبب هو التقية أو كان السبب اعتمادهم في الغالب الأساليب الملتوية في الاستدلال والاستنباط أم كان السبب هو كثرة الكذب في مروياتهم. قد يتخلف هذا كما قد تتخلف أمارة موثوقة عن الواقع لاشتباه أو التباس عند الرأي فإنها ليست قطعية الصدور والدلالة والجهة كما هو معلوم. وعلى هذا الأساس فإن هذا الاحتمال يعززه احتمال آخر أيضا مطروح للواقع وهو أن ما يوافقهم مع وجود ما يخالفهم بإزائه يكون أقرب إلى التقية والأبعد عن التقية أقوى على مستوى أماريته المطابقة الواضح. إذا التفتنا مع هذا إلى أن غالب المسائل تكون ذات قولين في العادة فإن الرواية المخالفة معهم تكون في العادة هي الموثوقة والمطمئنة بالاطمئنان النوعي كما هو واضح. وعليه فتكون الرواية الموافقة معهم خارجة على مقتضى القاعدة عن الحجية. طبعا خروج الموافق عن الحجية لا يلازم دخول المخالفة في نقاط الحجية لكنها في الأعم الأغلب تكون كذلك. وهذا معنى ما كنا نؤكد عليه سابقا من أن تخريج موافقة الكتاب ومخالفة العامة على مقتضى أو قاعدة في غالب الموارد، يعني على مقتضى دليل الحجية العقلائية. جيد، بعد كل ما تقدم يتضح يا أخواني أنه بحسب الظاهر لا يوجد لدينا مرجح تعبدي. وأن الترجيح إنما يكون بمقتضى دخول الراجح في نقاط الحجية مع خروج المرجوح عنه، عن نقاط الحجية يعني. أما خروج المرجوح عن نقاط الحجية فهو أوضح أن يحتاج إلى بيان بناء على حجية الخبر الموثوق كما هو الصحيح والمشهور أيضا عند المتقدمين والمتأخرين. وأما دخول المخالف فهو الحالة الغالبة كما هو واضح، وكذلك العكس مما يقتضي بالنسبة لموافق الكتاب ومخالف الكتاب، على أننا ملنا فيما تقدم إلى موافقة صاحب الكفاية من أن روايات موافقة ومخالفة الكتاب بحسب الظاهر هي في تمييز الحجة عن اللاحجة، وإن كنا نسلم أننا نجد لغتين في الروايات ولكن لم نستطع أن نجزم بأنها مرجح لإحدى الحجتين على الأخرى. جيد، فعلى هذا الأساس لا يوجد ترجيح تعبدي. فإذا لم يوجد الترجيح التعبدي أو لم نجزم لا أقل بالترجيح التعبدي فتكون كل هذه الروايات إرشاد إلى ما يحقق الوثوق ويدخل في نقاط الحجية. فيبقى علينا حينئذ البحث الصوروي في الموارد، متى يتفق هذا في صالح رواية من الروايات، ومتى تتعكس الأمارتان كما لو كانت إحدى الروايتين موافقة للكتاب والأخرى التي هي مخالفة للكتاب مخالفة أيضا للعامة، أو الموافقة للكتاب موافقة للعامة المخالفة للكتاب مخالفة للعامة، تتنافى الأمارتان كما هو واضح. فإذا لم نجد عليكم السلام موثوقا في هذا المجال انتهى الأمر. نعم، يبقى حينئذ أنه إذا انعدمت المزايا، فقد تقدم أننا لم نستطع أن نثبت التخيير، ونظرا لدعاوى التسالم والإجماع فإننا إنما نذهب إليه من باب الاحتياط للصناعة في خصوص ما لو كان أحد الخبرين يوافق الاحتياط، لا من باب العمل بالنص استقلالا، إذ على مسلك الوثوق لا يمكن الوثوق بشيء من المتنافيين كما هو واضح إذا تساوت المزايا. على أساس هذا النهج الذي اجترنا عليه يا إخواني ندخل إلى مباحث التنبيهات لهذا البحث، لبحث التعارض على ضوء الأدلة الخاصة. التنبيه الأول هو المسألة المطروحة بشكل وآخر في الكلمات والتي شيد أركانها وفصل الحديث فيها الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في خواتيم بحث التعارض من كتابه الفرائض، وهو أنه هل يتعدى عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها أم لا؟ وقد انشطر المحققون بعده شطرين، أكثرهم ذهبوا إلى النفي وبعضهم ذهب وفاقا له إلى الإثبات. إذ مع التسليم بأن الترجيح من قبيل الترجيح التعبدي الذي نعرف حكمته، مستعبد بمعنى لا أعرف عنه شيئا، وتمامية بعض هذه المرجحات والترجيح بموافقة الكتاب ثم بمخالفة العامة منها على وجه الخصوص، فإن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه مع اعتقاده بهذا وذهابه إليه اختار أن الترجيح لا ينحصر بالمرجحات المنصوصة، بمعنى أننا ونحن قائلون بالتخيير فإننا إنما نكتشف القول به من رواياته إذا انعدمت المرجحات مطلقة، سواء كانت المنصوصة منها أم غير المنصوصة. وقد أشار في ثنايا كلامه إلى أن التخيير يمكن تخريجه على مقتضى القاعدة، وهو بعض ما معاني التوقف في اختيار أحد المتعارضين في القاعدة الأولية، وقد نصت عليه الروايات وتسالم عليه الأصحاب، هكذا يعبر. فحينئذ مقتضى القاعدة العمل بأحدهما حيث لا تكون هنالك مزية لأحدهما على الآخر، وإلا فإن وجدت مزية يختص بها أحدهما على الآخر مع انعدامها أو انعدام ما يكافئها ويوازيها في الآخر، فيكون تقديم أحد الخبرين على الآخر حيث لا بد من العمل بأحدهما من تقديم الراجح على المرجوح. هذا ما أفاده، خلاصة ما أفاده، وإلا نطول بالبحث على مقتضى القاعدة. ثم أفاد رضوان الله تعالى عليه أن هذا الذي ذكره على مقتضى القاعدة يمكن تخريجه أيضا على مقتضى المفاد والمستفاد من الروايات. وقد ذكر لذلك وجوها رضوان الله تعالى عليه بعدما ناقش بعض ما أفاده الشيخ الطوسي وبعض ما أفاده المحدث البحراني صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليهما. فأفاد رضوان الله عليه، ما خلاصته؟ أن الترجيح بالأصدقية والأوثقية في المقبولة، بالأصدقية وبالأوثقية في المرفوعة، بالأصدقية في المقبولة وبالأوثقية في المروعة في المرفوعة، فإن اعتبار هاتين الصفتين ليس إلا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في المتعارضين، حيث إنه أقرب من غير مدخلية خصوصية سبب وليستا كالأعدلية والأفقهية تحتملان اعتبار الأقربية الحاصلة من السبب الخاص وهو الفقه ورجوع الجمل إلى العامل. وبنى على هذا رضوان الله تعالى عليه أنه إذا كان أحد الراويين أضبط، إذا كان أحد الراويين ينقل باللفظ والآخر ينقل بالمعنى، حيث يجوز النقل بالمعنى كما هو واضح ما لم يغير، إذا كان أحدهما أفصح في نقل الرواية وهكذا، فإنه لا بد من الترجيح بمثل هذه المزايا. ذلك أننا اكتشفنا نحن من الأعدلية والأوفقية أن الترجيح بهما إنما كان لأجل المقربية إلى الواقع. هذا ما فعله الشيخ، وهذا الوجه غريب من الشيخ على الله مقامه الشريف، إذ حتى ولو سلمنا أن الترجيح بالأعدلية والأوفقية من باب الأقربية إلى الواقع، وغضبنا النظر عن الضعف الدلالي في المقبول، إذ هذا ورد في الترجيح بين الحكمين لا بين الروايتين، والسند في المرفوعة إذ هو من أبرز الطاعنين فيها وفي مصدرها. لو غضبنا النظر عن هذا وذاك ولم نقل كما هو الحق باحتمال كون الترجيح هنا تعبديا محضا، ونحن لا نقول بها قطعا، إذ من البعيد غاية البعد الترجيح التعبدي، فإننا نقول للشيخ رضوان الله عليه: من قال لك بأن الترجيح بمثل هاتين الصفتين القويتين في الأقربية إلى الواقع يقتضي الترجيح بكل مزية تجعل الشيء أقرب إلى الواقع ولو بنسبة احتمالية أضعف بكثير؟ هذا من حيث العمل الكمي في الاحتمال، وكذلك الأمر فيما يرتبط بالعمل الكيفي، إذ من الواضح والمركوز عقلائيا دخالة الأعدلية والأوفقية، والمحقق أن المراد من الأعدلية هنا الأوفقية بناء على أنه مربوط بالرواية كما هو واضح وكما هو مطروح في ذيل آية النبأ من الأبحاث في مفهومها والاستدلال بها على حجية خبر الواحد بالمقابلة بين الفاسق والعادل بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع، وأنه الفاسق والعادل في الخبر. فحينئذ لا شك ولا ريب في أن الانتقال من ترجيح بمرجح خاص في اقتضائه الأقربية إلى الواقع إلى مقتضى مرجح يقتضي الأقربية إلى الواقع ضرب من المجازفة، هذا أقل ما يقال فيه. فإنما ذهب إليه الشيخ على الله مقامه الشريف ليس سوى تبطيح مناط بمناط ظني لا أكثر، لأنه لا يتضمن ظهورا لفظيا كما هو أول ما يحتاج إلى بيان. هذا الوجه الأول من هذه الوجوه التي ذكرها الشيخ، الوجه للتعدي من المنصوص إلى غير المنصوص. الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها الشيخ تعليل الإمام عليه السلام في المقبولة عمر بن حنظلة، الأخذ بالمشهور فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فأفاد أن معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكل كما يدل عليه فرض السائل إليهما مشهورين، والمراد بالشاب ما لا يعرفه إلا القليل، ولا ريب أن المشهور بهذا المعنى ليس قطعيا من جميع الجهات، قطعي المد والدلالة حتى يصير مما لا ريب فيه، وإلا لم يمكن فرضهما مشهورين معا، ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة، لو كان قطعي فكيف نرجع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة؟ ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجحات الأخرى، إذ الثانية تكون غير حجة إذا إحداهما تصبح قطعية السند والدلالة إلى آخره. أولا الترجيح يا شيخنا بالصفات كان ترجيح لأحد الحكمين على الآخر وليس للروايتين. ثانيا قول الإمام عليه السلام بالأخذ بالمشهور مقابل الشاذ النادر على ما حققنا في المقبولة مربوط بالشهرة الفتوائية وليس بالشهرة الروائية، لأنه مرتبط بالأقوال وليس مرتبطا بالمستندين بحكم الحكمين أو الحاكمين، ومعه لا تطرح قضية قطعية السند وقطعية الدلالة، تطرح قضية الشهرة على مستوى الفتاوى التي عمل بكل واحدة منها أحد الحاكمين. وعلى هذا الأساس فرض كلا الحكمين مشهورا. إذ نتصور وجود فتويين مشهورتين معروفتين، لا تكون إحداهما مشهورة مجمع عليها والثانية في مقابلها من الشاذ النادر، كم هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. ثم لا أدري كيف اقتضى هذا التوجيه، كيف اقتضى هذا التوجيه الترجيح بمطلق المزية، فإن غايته الترجيح بما لو كان غريب الجهة الراجحة عالم إلى حد يكون ما هو مقابله في أضعف الدرجات. يعني لو تنزلنا عن كل هذا الذي ذكرناه فإن الترجيح بالمشهور الذي مقابله الشاذ النادر يعني الترجيح بأعلى نسبة احتمالية تقرب إلى الواقع مقابل أقوى نسبة تبعد من الواقع وهو الشاذ النادر كما هو واضح. قوة وثوق جدا مع ضعف وثوق جدا كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذا المستوى لا ينحفظ بالتعدي إلى مطلق المزية كما هو أوضح من أن يحتاج إلى البيان. يبقى بعض الوجوه الأخرى نتعرض لها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.